أعظم الله أجركم. شكرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم النبيين أبي القاسم محمد بن عبد الله، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الأخيار المنتجبين، وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. السلام عليك يا سيدي ومولاي يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السادة العلماء، الإخوة والأخوات، الأعزاء والعزيزات، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. في هذه الليلة، نحن بعد عنا الليلة الجاي، ليلة العاشر، لها خصوصيتها. في هذه الليلة أنا أحب وأود أن أستكمل بعض النقاط من الكلمات السابقة، لأنه بصراحة أنا كنت محضر لما انضغط بالوقت. هلا أنا وإخواني متفقين السنة أنه مثلا 45 دقيقة، تزدنا لنا كم دقيقة، فنضل مضغوطين على آخر الوقت. فبعض النقاط من الخطابات السابقة، من الكلمات السابقة، أعتقد أنها مفيدة وتحتاج إلى استكمال، لذلك حيكون حديثي مش موضوع واحد وإنما عدد من العناوين. ثلاث عناوين إلى علاقة بالموضوع الثقافي والتوجيهي، وعنوانين أو ثلاثة لهم علاقة بالمستجدات السياسية والوضع بالبلد، لأنه بآخر خطاب كمان انضغطنا بالوقت، كان في بعد شغلتين لازم أحكيهم ما لحقت. النقطة الأولى، لما كنا عم نحكي بوحدة من الليالي أنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أو الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، والأئمة عليهم السلام، هم يتبعون التكليف، مش مميزات الشخصية أو المزاج أو الهوى أو الحماسة أو الصفات الخاصة هي التي تدفعهم باتجاه هذا العمل أو هذا الموقف أو هذا القرار. هاي فكرة حكينا عنها، ولذلك قلنا أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في مكة كان يؤدي تكليفه وصبر وتحمل الأذى الشديد ولم يقاتل. في المدينة جاء الإذن بالقتال فقاتل. موضوع ما له علاقة بالصفات الشخصية. الإمام الحسن، الإمام الحسين، أئمتنا عليهم السلام، أمير المؤمنين، قبل الحسين، بعد الحسين، هذا هو المعيار. هلا النقطة اللي بدي أضيفها بهذا العنوان تتعلق بالشجاعة، لأن هون عادة بيصير في التباس. الشجاعة أحيانا، طبعا القتال يحتاج إلى شجاعة، هذا طبيعي، الجبناء لا تجدهم في القتال، لكن أحيانا في بعض المواقف السياسية أو بعض مواقف التي تدعو إلى التعقل أو إلى الحكمة أو إلى الصبر تحتاج إلى شجاعة أكبر. هذا ما بيدل على ضعف أو جبن أو وهن، وإنما قد يحتاج أحيانا، نعم ممكن واحد يتنازل ويصبر ويتحمل لأنه جبان، لأنه خيفان، لأنه ضعيف، لأنه مش طالع بإيده يعمل شيء. مرة تانية لا، هذا الموقف يحتاج إلى شجاعة عالية جدا. هم نرجع لرسول الله صلى الله عليه وآله، اللي هو القمة، القدوة للجميع، سيد الأنبياء، سيد المرسلين، سيد المعصومين، سيد أولياء الله عز وجل. في مكة عندما بعث بالنبوة وفي المرحلة المكية، قلنا أنه لم يحمل سلاحا، ولكنه كان يمارس شجاعة أعلى بكثير مما كان في المدينة. بساطة ليه؟ لأنه تجي على مجتمع عنده عقيدة وثنية، بيعبد أصنام، عنده تقاليد وعادات من مئات السنين، وكثير منها عادات وتقاليد سيئة، مجتمع جاهل، مجتمع كثير من الناس فيه جفات، غلاظ، قساة القلوب من هالنوعية. مش إنه والله لطيفين بتخالفهم برأي بيستوعبوك أو بيطولوا بالهم عليك، ما في شيء منه. جفات، قساة قلوب، غلاظ، هيك كانوا قريش ومكة وشبه الجزيرة العربية بالعام الأغلبي يعني. ثم يأتي رجل وينهاهم عن عبادة الأصنام التي كان يعبدها آباؤهم وأجدادهم، ينهاهم عن هذه التقاليد والعادات السيئة، ينهاهم عن إلحاق الأذى وقطع الأرحام، عن إيذاء المستضعفين والفقراء والعبيد والنساء، ينهاهم عن وأد البنات، ينهاهم ويأمرهم بالعدل والإحسان وحفظ الأمانة وإلى آخره. لكن الأهم في الموضوع العقائدي، ويثبت لهم بالدليل وبالحجة وبالبرهان أن هذه الآلهة التي تعبدونها هي ليست آلهة. هذا يحتاج إلى شجاعة عالية جدا وعظيمة جدا. أن يذهب موسى عليه السلام إلى فرعون، وفي قصر فرعون ويقول له تلك الكلمة، هذا يحتاج إلى شجاعة عظيمة جدا وعالية جدا. إذن الشجاعة لا تتجلى فقط في القتال وفي الموقف العسكري. أحد علماء، بعض علمائنا الكبار يقول أن عليا عليه السلام عبر عن شجاعته في بدر وفي أحد، أما في معركة الخندق ما شاء الله في حنين، ولكن عليا عليه السلام كان أكثر شجاعة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، عندما تماسك وصبر وصمد وعبر بالأمة الإسلامية والمجتمع الإسلامي الفتي والناشئ المرحلة الخطرة جدا. نفس هذا العالم الكبير يقول إن الشجاعة التي يحتاجها إنسان ليعقد صلحا كالحسن أكبر من الشجاعة التي يحتاجها إنسان ليقاتل في كربلاء، لأن الذي يقاتل في كربلاء يقتل يوم العاشر، أما في صلح الحسن عليه السلام كان الحسن يقتل كل يوم. هذا ما نسميه الاغتيال المعنوي. إذن ها أول نقطة استكمالية للنقاش السابق. النقطة الثانية اللي هي استكمال، لما حكينا عن الحسين عليه السلام وثار على يزيد، وأنا جيت على فكرة جيت شوي ما بدي وصلها مع بعضها. منشأها لما كنا عم نحكي بنفس الليلة هديك أن الحسين عليه السلام، لما كنا نقارن أن الحسن صالح والحسين قاتل، فأنا قلت طيب الحسين عليه السلام في زمن معاوية لم يخرج بالسيف، لم يقاتل، لم يقم بانتفاضة ثورية ولاحقا بمواجهة مسلحة، فإذا الموضوع هو موضوع مميزات شخصية، فالحسين هو الحسين أبي الضيم في زمن معاوية وأبي الضيم في زمن يزيد، رافض للظلم في زمن معاوية ورافض للظلم في زمن يزيد، وثائر وروحه ثائرة وعشقه للقاء الله، فليرغب المؤمن بلقاء الله محقا، فإني لا أرى الموت إلا سعادة ولا الحياة مع الظالمين إلا برمة. هذه الحالة الروحية والمعنوية كانت عند الحسين في زمن معاوية وفي زمن يزيد. لماذا لم يخرج على معاوية وخرج على يزيد؟ إذن ما إلى علاقة بالروح وبالإرادة وبالعزم وبالشجاعة وبعشق الشهادة، وإنما العلاقة بالتكليف. طبعا هون بيجي سؤال، هذا لحاله بده بحث طويل، موجود علماءنا كتبوا وحققوا وحللوا بهذا الموضوع، أنه طيب الإمام الحسين عليه السلام 10 سنوات هو إمام، يعني بعد شهادة الإمام الحسن عليه السلام هو إمام، وعاصر خلافة وحكم معاوية ولم يخرج على معاوية، بينما لم يتحمل يزيد ساعة واحدة فرفض البيعة وخرج على يزيد. طيب شو القصة، شو الفرق؟ طبعا ذكروا، قلت هذا بحث طويل بس أنا بدوقف عن نقطة واحدة. طبعا عندما ذكروا قالوا أنه ظروف في زمن معاوية مختلفة عن الظروف في زمن يزيد، حال الأمة شوي مختلف عن حال الأمة في زمن يزيد، معاوية مختلف شوي عن يزيد. مثلا قالوا بأن معاوية كان مازال يحافظ على بعض المظاهر الإسلامية أو الشكل الإسلامي، بينما يزيد كان متفلتا من كل شيء، متجاهرا بكل فسق وفجور وانعدام أخلاق، بحيث واحد بيخجل أنه يحكي. بينما الوفد الذي ذهب إلى المدينة، من المدينة إلى دمشق وعاد منها، قال عن يزيد مواصفات لم يذكرها الحسين سلام الله عليه على لسانه يمكن تنزيها لهذا اللسان الشريف، يعني قد ما هو منحط أخلاقيا كان يزيد. هاي فوارق. نعم، مثلا قيل من الفوارق أن الحسين عليه السلام لو ثار على معاوية كان ممكن معاوية نتيجة دهائه، سيطرته، تجربته الطويلة العريضة، كان ممكن يستوعب هاي الثورة ويستغلها في القضاء على الحسين وأهل البيت، ويزيل آخر عقبة تحقق مشروعه في القضاء على دين محمد صلى الله عليه وآله وسلم، لأن احنا بنعتقد أنه معاوية ويزيد هذا كان مشروع حقيقي. ولديه من الأساليب ومن القدرة الإعلامية والسياسية والاستيعابية ما يمكنه من ذلك، أما يزيد لم يكن كذلك. قيل بأن معاوية كان رايح بمشروع تدريجي في مواجهة الإسلام، بس يزيد لما إجا لا، هو كان عم يحرق المراحل، وبالتالي الأمور لا تتحمل أي توقيت. لكن أنا بظن من أهم ما قيل في هذا الموضوع هي مسألة الصلح، يعني الصلح الذي عقده الإمام الحسن عليه السلام مع معاوية، وحكينا عنه مرة بشهر رمضان وبليالي محرم السابقة، قلنا بالحقيقة هو مش صلح، هو ربط نزاع إذا ما نستخدم الأدبيات المعاصرة. بكل أحوال كان يفترض أنه معاوية استلم السلطة، وفي فرصة أنه إذا مات معاوية أن تنتقل السلطة والخلافة إلى الإمام الحسن عليه السلام، فإن لم يكن موجودا فإلى الإمام الحسين عليه السلام. خروج الحسين في زمن معاوية كان يمكن أن يستغله معاوية أمام المسلمين ويقول إن الحسين نقض الصلح الذي وقعه أخوه والتزم هو به، ويستغل هذه المخالفة ويعظمها ويكبرها، ثم يقضي على الحسين وأهل بيته كمثل ما حكينا قبل شوي. ولذلك قد يكون من أهم الأسباب، أنا ما بحكي عن سبب واحد، لكن من أهم الأسباب التي جعلت الحسين عليه السلام يصبر ويتحمل مرحلة معاوية هو هذا الصلح. طبعا بهذاك الوقت ما في مثل ما حكينا وسائل إعلام وتلفزيونات وصحف وجرايد لا تحكي كم مرة نقض معاوية هذا الصلح. الناس يمكن اكتاروا بالأطراف وبالأقطار في بالهم أن الصلح ماشي، حيطلع والإعلام كله بيد السلطة بيد معاوية، حيطلع الحسين عليه السلام هو الذي نقض الصلح. لعل هذا من أهم الأسباب للصبر في مرحلة معاوية. أما لما إجا يزيد بالعكس، وخلافة يزيد وولاية عهد يزيد هي الناقضة للصلح، لأنه بمقتضى الصلح إذا مات معاوية يجب أن تنتقل السلطة إلى الحسين عليه السلام، فالذي نقض الصلح هو بنو أمية، هو آل أبي سفيان من خلال تولي يزيد للسلطة. في نقطة أخرى أنا ذكرتها كمان بدي أرجع شوي أكد عليها، أنه من المسائل المميزة بين زمن معاوية وزمن يزيد، معاوية بالنهاية إجا سلطان وخليفة وبمقتضى الصلح ومقتضى الهيمنة العسكرية، لكن بعد معاوية كان هون الأمة الإسلامية أمام مسارين، يا أما ترجع حكم نبوي محمدي أصيل، يا أما بتروح ملك عضود. يعني بيصير مثلا معاوية بعين ولي عهد بحياته وبياخد البيعة لولي عهده بالترغيب وبالترهيب وبالتخويف وبقطع الرؤوس وقطع الأيدي وشراء الذمم والضمائر، بعدين يزيد بيصير خليفة بعين ولي عهد، ولي عهده بيصير خليفة بعين ولي عهد، وهكذا. وهذا اللي صار مع بني أمية، وكملوا فيه بنو العباس، وكملوا فيه كل السلاطين اللي اجوا بعدين. السلاجقة والمماليك والعثمانيين وكله مشي، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهي رواية موجودة أكثر عند إخواننا أهل السنة، اللي بيحكي عن خلافة راشدة وبعدين ملك عضوض. ملك العضوض استمر. شي عن ملك العضوض؟ ملك مسمي حاله خليفة بس هو ملك، ولا بيلتزم لا برسول الله ولا بالأحكام الشرعية التي جاء بها رسول الله ولا شيء. ويعين هو ولي عهده، لا في أهل حل وعقد ولا في مشورة ولا في النخب في الأمصار والأقطار ولا العلماء ولا شيء، هو بيختار ابنه أو بيختار أخوه، وبيكون أصلا فاقد لأبسط صفات الحاكم، ويفرضه على الناس، وعلى الناس أن تسمع وتطيع، ومن يرفض البيعة يقطع رأسه. هذا الملك العضوض اللي ركب. الحسين عليه السلام هون كان في مفصل مهم، وده بيختلف عن بقية الأئمة اللي بعده. المفصل للهم المهم أن هذا بداية الملك العضوض، هذا بداية مساره. ولذلك في زمن معاوية هو رفض مبدأ ولاية العهد ليزيد، أصلا مبدأ ولاية العهد رفضه الحسين عليه السلام. ومعاوية في السنوات الأخيرة حاول كثيرا، وجاء أكثر من مرة إلى المدينة المنورة ليلتقي بالحسين ويهدد الحسين علنا في مسجد النبي، والحسين عليه السلام بشدة كان يرفض، وأمام الملأ كان يرفض التسليم بهذه الحقيقة. وهذا كان من أعظم المواقف الجريئة والشجاعة من أبي عبد الله الحسين عليه السلام في زمن معاوية، عندما كان الناس يرتعدون خوفا. إذن في حياة معاوية هو رفض فكرة ولاية العهد، فضلا أن يكون عن أن يكون ولي العهد يزيد. وعندما مات معاوية، من أهم الاستهدافات قد تكون أنه كل هذا المسار ما له شرعية. إعطاء الشرعية ليزيد لم تكن إعطاء شرعية لحاكم أو لخليفة، وإنما كانت إعطاء شرعية لمسار الملك العضوض، خليفة ولي عهد، خليفة ولي عهد، خليفة ولي عهد. وهذا الذي جاء بكل هذه المصائب إلى الأمة الإسلامية والعالم الإسلامي. العنوان الثالث بالاستكمال الثقافي، لما حكيت عن أنه الحادثة الجميلة جدا من واقعة حنين، واللي أنا دائما بس أراها بتأثر. هلأ ليلتها أنا مسكت حالي يعني، ولا أنا أول ما قريتها، أول مرة، تاني مرة، أنا بكيت كثيرا، لأنه مظلومية النبي والظروف الصعبة اللي كان عايشها بحنين، وبعدين الأنصار كيف تعاطوا معه، هو كيف تعاطى معهم. على كل الدرس اللي كنا عم ناخده هو أنه الكبار أو القادة وأيضا الناس كيف مطلوب يستوعبوا بعضهم البعض، ويتحملوا بعضهم البعض، ويرحموا بعضهم البعض، ويناقشوا بعضهم البعض بالحكمة والموعظة الحسنة، ويفهموا ويبينوا ويشرحوا لبعضهم البعض إذا في التباسات أو إخلالات أو عدم فهم في مكان ما. هذه الروح عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هذا التواضع العظيم جدا، هذا القلب الكبير جدا، هذه الرحمة الواسعة جدا، هي كان من أهم أسباب رسوخ الإسلام وقيام الأمة الإسلامية واستمرارها. الله سبحانه وتعالى بيقول له للنبي بسم الله الرحمن الرحيم: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فاعف عنهم، إذا كانوا عم يزعجوك، عم يأذوك، عم بيضايقوك، فاعف عنهم. لأنه طبعا الناس كانوا يجوا من الصحراء، وفي ناس أجلاف يعني يفوت على النبي لا يسلم عليه ويقول له يا محمد هيك يعني وبصوت عالي، والنبي يضحك يبتسم ويقعدهم يحكي معهم. فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. يعني حتى لو كان الموقف حق، وحتى لو كان القائد صاحب حق، لكن إذا كان سلوكه مع الناس اللي حواليه فظ وغليظ وجلف، هالناس بيفلوا حتى لو كان الموقف حق. هذه رسالة لقلنا كلنا سوا، أنه كيف نتعاطى مع الناس، كيف نتعاطى مع أهلنا وإخواننا ورجالنا ونسائنا وبيئتنا وجمهورنا وجيراننا واللي حوالينا، هذا هو الأصل. هلأ هون أنا بدي أعمل إضافة. لما حكيت أنه مثلاً اللي بينتقد اللي عنده ملاحظة اللي أنه ناخده بالحلم ناقشه ونحاوله، الإضافة هي التالية: أن هؤلاء الذين ينتقدون أو لديهم ملاحظات أو لديهم موقف هم أنواع. في نوع والله هذا محب، أنت بتعرف أنه هذا محب، وهو لما عم بيقول ملاحظة أو عم بينتقد أو عم بيقول شيء هو من إخلاصه ومن محبته ومن حرقة قلبه. أكيد هذا النوع من الناس بدك تعاطى معهم بالرحمة والمحبة وسعة الصدر، هذا واحد. في نوع تاني يمكن ما يكون محب، يعني هو اتجاهك والله عاطفته لا محب ولا غير محب، حيادي عاطفيا هو محايد اتجاهك، وحتى بالموقف السياسي هو محايد، حتى إذا عنده فكرة غير فكرتك بس هو مش فاتح مشكل معك، يعني مش هاجم عليك. كمان هيدا بدك تاخده بالحنية وبالرحمة وبالود وبالحوار ومشاكل. نعم، في صنف ثالث إخواني وأخواتي، هذا الاستدراك البردي لمحل لحقتش هديك الليلة لأنه غصينا أنه نكملها، منكملها هلأ. في صنف ثالث لا، هو أصلا حقود، معاند، عدو، وهذا شغلته عملته. إذا بيكتب بالصحف شغلته ليل نهار يكتب عليك ويفتوى عليك ويكذب عليك، وإذا بيطلع على التلفزيون وعلى الإذاعة نفس الشيء، وإذا عنده موقع على شبكات تواصل هو شغلته أصلا يهشمك ويسيء لإلك وينتقدك ويفتوى عليك ويكذب عليك. هذا الحوار معه ما بيفيد، وحتى الحنية والمحبة معه ما بتفيد، هذا خلص، هذا ماخذ موقف ومسكر يعني مقفل، هذا من النوع اللي منقول خلص الحكي معه. هذه النوعية من الناس بتعرفوا شو المطلوب، كيف مطلوب نتعاطى معها؟ مطلوب نتعاطى معها بالتجاهل، أصلا ما نرد عليهم، ما نجاوبهم، ما نعلق على حكياتهم. في ناس أوقات بس يطلعوا، هلا خصوصا بعض الأكابر اللي بيعتبروا حالهم أكابر، أنه والله ممكن يطلع يعمل مؤتمر صحفي أو يعمل خطاب أو ينزل بيان وبيبلش يخاطب حزب الله، يمكن يخاطبني أنا بالشخصي، يا فلان يا فلان يا فلان يا فلان. بتعرفوا كتير بينقهر إذا أنا ما برد عليه، وكتير حيكون مبسوط إذا أنا رديت عليه حتى لو فنت له حكياته. الأصل مع هذه النوعية من الناس هو التجاهل، الهجر، ترك يحكي اللي بده اياه، يقول بده اياه، خلي ينقهر قد ما بده، شو المشكلة؟ ما في داعي نحن ننقهر، ما في داعي نحن نزعل، ما في داعي نحن نهز بدننا، خلي هو مقهور، تركه مقهور يحكي اللي بده اياه. ما هو ما في فائدة، ما في جدوى، ليش اقول جدال عقيم سجال عقيم، فايدة ما في. شوفوا الله سبحانه وتعالى بالقرآن لما بيحكي في بعض صفات عباد الرحمن: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، يعني بتواضع، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. العلماء المفسرون بيقولوا، بعض المفسرين كبار من علمائنا بيقولوا سلاما، قالوا سلاما يعني أنه في أمان الله، يعني حلوا عنينا سلام الممانعة والابتعاد والترك، فأنه خلص يحكي اللي بده إياه، ما بيدخل معه بنقاش، ما بيدخل معه بجدال، تركه بده يعيط، بده يسب، بده يشتم، بده يتهم، بده. بهالأيام مثلا سواء بالصحف أو على التلفزيونات أو على مواقع التواصل الاجتماعي بتقرأ شغلات عجيبة غريبة، يعني عن جد أحيانا في نوع من الاتهامات. أنا هذي في ناس بلبنان منيح ياخدون على هوليود، يعني بيقدروا يألفوا أفلام ويعملوا سيناريوهات وشي يعني ما بيخطر ببال حدا، وبيركبوا عليك وعلى فريقك وعلى ناسك وعلى خطك وعلى مسيرتك على كله. حتى الله سبحانه وتعالى قال له للنبي بمكة أنه كان يؤذوه ويردوا عليه كلام سفيه وسخيف، فالله سبحانه وتعالى شو قال له، وهذا بينطبق على كل الحالات المماثلة: فاصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. خلاص دير ضهرك توكل يحكوا البدنية. إذا تعاطينا هيك يا أخواني وأخواتي أنا بعتقد منكون عن جد عما نحبط الحرب الإعلامية المعمولة علينا. هلا أنا إذا بيطلع بإيدي بقلكن أصلا لا تسمعوا لهم ولا تقروا لهم ولا تحضروا مقابلاتهم ولا تقروا مقابلاتهم ولا تفتشوا على مواقعهم. أساسا لما بتفوت أنت على موقع واحد من هول الحاقدين أنت عم تزد له العدد تبع المشاهدة مشاك، هلا أنا بعرفش كتير بالتفاصيل لأنه أنا محروم من بتزد له العدد. لما بفوت أنا بفوت وأنت بتفوت بفوت له 100 200 300 إيش، هذا بخمن حاله أنه له جمهور وعنده ناس بنكون عم نشجعه بالحقيقة يكمل بهذا الطريقة اللي هو قاعد عم يحكي فيها. بينما هجر هؤلاء ترك هؤلاء إدارة الظهر لهؤلاء مش لأنه نحن مش أهل حوار، لا نحن ما أهل حوار مع كل واحد عنده استعداد ياخذ ويعطي، عنده استعداد يناقش، عنده استعداد يقبل منطق، عنده استعداد يحكي بالدليل والبرهان. أما إذا واحد مقفل أصلا هو وظيفته يشتمك ويهينك ويفتر عليك ويتهمك، وإذا ما اشتغل هالوظيفة ما بيخدم عاش لا من السفارة الأمريكية ولا من السفارة السعودية ولا من سفارات دول أخرى. الطبيعي الحكي معه ما بيفيد. إذن فكرة لما عم نقول أنه ولذلك شفنا بالنموذج أن النبي ما جمع آخر ما تعاطى هيك مثلا مع الطلقاء لما كانوا ينتقدوا أو يعترضوا عليه بعدين، ما تعاطى هيك مع المنافقين اللي بمرحل مراحل واحد منهم هدد أنه لئن رجعنا إلى المدينة مضمون الآية ليخرجنا أعز منها الأذل، ما إجا جمعهم وقعد بيناتهم وتواضع لهم وحكيهم حكي طيب، لا لأنه ما بينفع معهم. هول كان مطلوب أن يجاهدهم ويغلظ عليهم لكن مش بالسلاح، بالحد الأدنى يديروا ظهروا لإلهم مثلا على غير المنافقين. أما مين اللي جمعوا؟ الأنصار اللي صاروا عندهم شبهة، صاروا عندهم التباس، اتاخدوا بالجو، ما فهموا شو الحقيقة شو القصة، بصوا الناس أوادي مخلصين، احتضنوا النبي، قاتلوا مع النبي، صبروا مع النبي، فتعاطوا معهم بهاي الطريقة. هول الاستكمالات بالعناوين الثقافية، استكمالات بالمستجدات. النقطة الأولى اللهم صل على محمد وآل محمد. النقطة الأولى لما كنت عم بحكي بآخر ليلة عن مشكلة البنزين والمازوت والمواد الغذائية والدواء ومشاكل، وقلت أنه دولة بتحمل أكيد مسؤولية، أداء الوزارات المعنية، البنك المركزي إلى آخره، بس كمان قلت أنه جزء من الناس، جزء كبير من الناس بيحمل مسؤولية، أغلب الشركات، أغلب المحطات، حتى كثير من الأشخاص اللي كل يوم عم بيبين اللي هن لا أصحاب محطات ولا أصحاب شركات، وعم بيبين كل واحد قدي ضابي 40,000 لتر و 100,000 لتر و 400,000 لتر و 1,000,000 لتر، ولا في رقم قالوا 400 طن، بعرفش قديش دقيق هذا الأرقام، وفي مختلف المناطق. طيب وحكينا عن الاحتكار وعن مناش نرجع نعيد النقطة اللي بالضغط الوقت فاتتني لنكون شفافين وواضحين، هو السبب الثاني غير الاحتكار، السبب الثاني هو التهريب، عشان ما حدا يعتبر ان احنا قطعنا عن موضوع التهريب كأنه يعني احنا موافقين عليه او مسلمين فيه، لا. موضوع التهريب، إذن لما الشركات، لما البنك المركزي كان عم بيقدم الدولار على حساب 3900 والشركات عم تفوت السفن وعم تضب شيء وتبيع شيء للمحطات والمحطات عم تعمل نفس الشيء، كان وصار في إقبال يعني كثرة طلب وقلة عرض، كان في سببين، واحد الاحتكار والثاني التهريب. إذا بتلاحظوا بالبلد في قوى سياسية معينة ركزت أكثر على التهريب، جاهلت موضوع الاحتكار، لأنه بالحقيقة لا، في قادة سياسيين هلا ممكن والله من جهة معينة يطلع له عنصر هون، كادر هون، واحد هون مغلط، بس حزبه، حركته، تياره، الجهة السياسية التي ينتمي إليها مش موافقين على هذا السلوك وعلى هذا الأداء بل بدينه، مرتين لا، في قيادات كبار مثلا هن شركة مع الشركات، هن أصحاب محطات، هن راحوا ضبوا وخبوا وشالوا. أنا ما بدي فوت بالأسماء حتى ما اتهم حدا، هذا كله على كل حال بده تدقيق، لكن أنا بعرف غطوا على الاحتكار وهجموا على التهريب، لأنه التهريب يعني هو عم بيهاجم سوريا والنظام بسوريا، وعم بيحاول يتهم حلفاء سوريا بلبنان أنه هن اللي عم بيهاربوا. أنا بدي شوي أحكي الليلة كمل هذا الموضوع بكلمتين. أولا موضوع التهريب خصوصا المواد المدعومة، أنا المرة الماضية أشرت بكلمة أنه هذا طبعا أمر غير صحيح ومرفوض وغير جائز. يعني لما أنت اللي عم تشتري مازوت وبنزين من المحطة أو المحطة اللي عم تشتري من الشركة أو الشركة اللي عم تشتري من الخارج، أنت عم تأخذ على دولار 3900 من أموال الشعب اللبناني لتبيع بلبنان. لما بتكون عم تبيع وين مكان، حتى عند حليفنا وصديقنا بسوريا، أنت عم تخون الأمانة، أنت عم تخالف شيء أساسي مستبطن بالعقد بالبيع اللي عم بيصير بينك وبين الشركة أو بينك وبين المحطة أو بينك وبين، إضافة إلى الإضرار بالناس اللي كان عم بيصير. هذا واحد. اثنين، إذا نحن نرفض تهريب لا نوافق عليه. ثلاثة، لا نغطي أحدا. يعني خلي يجي حدا يقول أنه والله الجيش اللبناني أو القوى الأمنية اللبنانية أو القضاء اللبناني وقفوا حدا لبناني أو غير لبناني عم بيهرب على سوريا مازوت وبنزين، وجاء حزب الله تدخل من أجل إطلاق سراحه. أنا شفاف وواضح، اللي عنده اسم يتفضل، اللي عنده مثل واحد يتفضل. أكثر من هيك أنا بقولكم، مش بس نحن مش موافقين، نحن ما منهرب بنزين ومازوت على سوريا، نحن منقعد منشتغل ومندقدق على الشركات وعلى المحطات وعلى ما بعرف وين لنقدر نأمن شوية مازوت لبعض المستشفيات، لبعض البلديات، لبعض المولدات، بس يعني مش أنه بدنا نبعت على سوريا. بقولكم أكثر من هيك، هلأ ما بعرف الإخوان بسوريا بيقبلوا أو لا بهذا الحقول. بالأسبوع اللي مضى، العشر أيام اللي مضوا، لأنه نحن مثل ما حكينا موضوع المازوت والبنزين من إيران، وبالنهاية إجراءاته والنقل وكذا بده شوية وقت، فاتصلنا مع المسؤولين بسوريا وقلنا لهم فيكن تعطونا هلأ ولو بالحد الأدنى يوميا كمية معينة من المازوت بس لنلحق المستشفيات، وإذا منقدر المستشفيات والأفران، أو مثلا والله مثل مصنع الأمصال أو مشاكل، يعني بعض الحالات المعينة. بالمبدأ عطوا موافقة، بس قال خلينا نشوف وزارة النفط منقدر نأمن ما منقدر نأمن. بعد 48 ساعة درسوا أمورنا منيح، قال نحن ما منقدر نأمن، نحن كمان مثلكم وضعنا صعب، نحن كنا عم نشوف كيف نجيب مازوت من سوريا على لبنان، ما بيطلع معانا نحن نهرب مازوت أو بنزين من لبنان إلى سوريا. أكثر من هيك، هلا هون في ناس هيصطدموا ما هيستوعبوا، أنه أنا بالأيام القليلة الماضية لقيت رسالة ضمنية من مستويات عليا في سوريا أنه يا سيد ويا أخواننا ساعدونا بلبنان على منع التهريب على سوريا، لأن هذا يضر بالخطة الاقتصادية والبرنامج الاقتصادي تبعنا. أنا متأكد في ناس بلبنان حيقولوا شو الحكي، يعني ما حيستوعبوا، بس هذا اللي صار فعلا. نحن مع كل الإجراءات التي تمنع التهريب، خلي الدولة تحمل مسؤوليتها وتمنع التهريب، واللي بيغطي حدا ما يسمعوا له مين مكان يكون، واللي بيحمي حدا ما يقبلوا منه مين مكان يكون. وعلى كل حال الأزمة ما انتهت، الأزمة مكملة حتى يعلم الله سبحانه وتعالى. أنا عم كون ليلي كتير واضح بهذا العنوان وبهذا الملف. تبقى شغلة أنه بيّن على كل حال من خلال الوقائع والأحداث أنه لا، اللي بيهربوا على سوريا ممكن يكون في ناس منهم حلفاء لسوريا، بس في ناس منهم في الظاهر أعداء لسوريا، لأنه بس تحكي بالتجارة وبالبيع وبالشراء وفرق السعر وبالدولار، هم عاش في سياسي ولا عاد في دين ولا عاد في أخلاق، صارت القصة إلى اعتبارات ربح، إلى اعتبارات ربح والطمع والجشع. اللي بدي اختم فيه بنقطة تهريب وبكتفي بهالمقدار، انه ممكن حدا يطلع يقول مثل العادة يعني، طيب ليه انتو يا حزب الله ما بتمنعوا التهريب من البقاع؟ هلا من الجنوب ما في تهريب، ما في حدود مع سوريا. طيب بالشمال نحن مش موجودين، وتبين انه في منيح تهريب من الشمال. طيب انتو موجودين بالبقاع، ليش ما بتمنعوا التهريب من البقاع؟ طبعا هذا كلام مش مقبول. بتعرف شو يعني انه حزب الله بده يمنع التهريب من البقاع؟ يعني المعابر الحدودية اللي الدولة اللبنانية منذ ان اسست لم يتمكن جيشها ولا قواها الأمنية ان تغلقها كلها، مطلوب حزب الله يطلع عسكر على كل هذه المعابر ويتواجد هونيك ويتقاتل مع الناس ومع المهربين ومع المبعرف مين. هذه مش شغل حزب الله، شغل الدولة. في شيء أسوأ من التهريب كان عم بيصير بالبقاع، اللي هو الأحداث الأمنية. هذا بيسوق هيدا، وده بيقوس على هيدا، وده بيجي بيقوس بالسوق. وكتير صار جو علينا بالبقاع انه يا حزب الله لازم تتدخلوا، لازم العسكر ينزل، وعندكم قوات وعندكم امكانات، وما بيصير اللي هزم اسرائيل واللي هزم التكفيريين انه ما بيقدر يضب شوية زعران والله ببعلبك او بالهرمل او بالمدينة او الضيعة الفلانية. ودائما نحن كنا نقول لا، هاي مش مسؤوليتنا، وهذا غلط، وهذا مش صحيح، وهيدا اذا بده يصير يعني اخر ايه، اذا معاش في دولة، اذا معاش في دولة. لكن طالما في دولة، الدولة مسؤولة هذا الموضوع تحله، ولما الدولة بتتدخل وبتحله تقدر تحله سلبياته أقل. الجيش بيختلف مع أي حدا من عشيرة أو عائلة منتهي الموضوع تاني يوم، لأنه هذا جيش ودولة، هذا مش حزب وجماعة وفئة معينة سيتم جرها إلى قتال هنا وقتال هناك. إذا بشيء أخطر اللي هو الموضوع الأمني نحن تصرفنا هيك، بموضوع التهريب نحن نتصرف نفس الشيء. إذا في شيء نحن قادرين نساعد فيه أجهزة الدولة ضمن ما هو متاح ومسموح لنا، نحن جاهزين، ما عندنا مشكلة. إذا حدا عنده انطباع أنه نحن منتبنى التهريب أو مبسوطين بالتهريب أو من أيد التهريب حتى على سوريا التي قدمنا فيها دم، هو غلطان ومشتبه وظالم ومفتري. نحن مش هيك. هلا نحن عم نفكر بعدين كيف نهرب من سوريا على لبنان، بس من لبنان على سوريا ما فكرنا بهذا الموضوع نهائيا. هذا بموضوع التهريب. الموضوع الثاني بالاستكمالات، لما حكيت ايضا عن مجمل الوضع اللي عم نواجهه بالبلد، بالموضوع الاقتصادي، موضوع المشتقات النفطية، موضوع الدواء، موضوع المواد الغذائية، ارتفاع سعر الليرة، البطالة إلى آخره، سعر الدولار. نقطة اللي بدي أكملها بدي أقول، وأنا حكيتها بلقاءات داخلية بس هون حابب شوي أوضحها كمان، أنه ما يجري مرة بنشوفه نحن أنه هيدا مشكل داخلي، والله وزير، رئيس، سياسات غلط، فساد، لصوص، عدم تحمل مسؤولية، فراغ في السلطة، الناس جشعين إلى آخره، إنه هذا مشكل داخلي يعني. ولذلك عندنا مشكلة ماء، عندنا مشكلة كهرباء، وعندنا مشكلة مازوت، وعندنا مشكلة بنزين، وعندنا مشكلة دواء، وعندنا مشكلة مواد غذائية، ومشكلة الدعم ورفع الدعم ومشكلة مرة تاني. لا، هي هيك بس مش بس هيك، أحكيهم بالعامية الواضحة. الشيء الثاني المهم واللي هو بيجي بالدرجة الأولى بالحقيقة، لازم نشوف هذا اللي عم بيصير انه هذا جزء من حالة حرب. هذه حرب، هاي جبهة، هاي جبهة اسمها الجبهة الاقتصادية، الجبهة الاقتصادية لتوكيع الشعب اللبناني، لإذلال الشعب اللبناني، لإخضاع الشعب اللبناني، وفي مقدمه المقاومة. بس مش بس المقاومة يعني، في ناس شوي بلتبس عليهم بس يقولك فقط المقاومة، يعني بلبنان بس المقاومة بدأ أنه لبنان يحصل على كامل حقه في المنطقة الاقتصادية وفي ترسيم الحدود البحرية مع فلسطين المحتلة؟ بس المقاومة أو بس حزب الله مثلا؟ بلبنان في بس المقاومة بدأ أنه النفط والغاز تبعنا، تبع لبنان الموجود بالمياه حيث يعني تتبع للبنان، انه ناخذها بكامل حقنا؟ بس المقاومه، ما ده جزء من الاخضاع. هذا بيطال حزب الله وبيطال غير حزب الله، بيطال أحزاب المقاومة الموجودة بالمقاومة، وبيطال كل الوطنيين بهذا البلد اللي هن أحزاب وتيارات وشخصيات وقيادات أخرى. مطلوب تخضع، مطلوب تركع، مطلوب تستسلم. أمريكا بدها لبنان خاضع، بدها لبنان ذليل. ما تمليه الخارجية الأمريكية وممثلتها الشمطاء في لبنان، السفيرة الموجودة هنا، لازم اللبناني يضرب تحية بالتعيينات وبالسياسات وبالتشكيلات وبالقبول وإلى آخره، وبترسيم الحدود، وبكيفية التعاطي مع المقاومة، وكيف الخضوع لإسرائيل. بالنهاية لبنان كان جزء من أيضا من الجبهة والمحور الذي ألحق الهزيمة بالمشروع الأمريكي في أكثر من نسخة، بنسخة 1982، بنسخة 2000، بنسخة 2006، بنسخة 2011. هودي نسخ للمشاريع الأمريكية. لبنان وخصوصا مقاومة في لبنان وكل من أيد هذا المسار في لبنان هو جزء من إفشال هذه المشاريع الأمريكية، أنه ما بدك تدفع ثمن بده يدفعك ثمن. زيك هو يجي عمل حرب. هلا هي الحرب بلشت قبل وقت، لكن إذا بدنا نعمل لها زمن بالتحديد قبيل تشرين الأول 2019، قبيل تشرين الأول 2019 لما بلش يركبوا هودي الجمعيات، سموهم جمعيات المجتمع المدني والNGOs ومدري شو، ويمولوهم ويعطوهم فلوس ويفتحوا مواقع تواصل اجتماعي ويستقبلوا شباب من هون وشباب من هون وصبايا من هون. وهول لمعلوماتكم يتم إدارتهم من السفارة الأمريكية في عوكر. يعني بالسابق أن السفارة بتتصل برؤساء الأحزاب، هلأ لا، هلأ إذا في 20 NGOs أو 100 NGOs، يعني جمعيات مجتمع وجمعيات سموا حالهم مدنية، لا، هودي مباشرة اتصال مع السفارة الأمريكية بدون وسيط من الزعيم السياسي أو الزعيم السياسي الفلاني، وبياخدوا فلوس مباشرة من السفارة. طيب، وبلشت اللعبة بتشرين، وكان الهدف هو بحسب ظنهم تغيير اللي سموه الأغلبية السياسية في ذلك الوقت. كان بدهم حكومة تسقط، كان بدهم مجلس نواب يسقط، وبدهم رئيس جمهورية يستقيل، وبدهم انتخابات نيابية مبكرة، وبدهم حكومة ذات صلاحيات استثنائية ليرجعوا يفرضوا رئيس جديد وحكومة جديدة وبرلمان جديد. وحكينا كتير عنه هذا، وهذا فشل. هذا فشل نتيجة أنه في ناس أخذت موقف وواجهت. طبعا رغم أن الحكومة في ذلك الوقت كانت قادرة على البقاء والصمود، لكن نحن معلوماتنا بتأكد أن الأمريكيين هم الذين ضغطوا على رئيس الحكومة آنذاك وأجبروه على الاستقالة، لأن هن كانوا عم بيديروا المشروع من تشرين 2019. إجوا بعدين كملوا قبل تشرين 2019، قالوا لكثير من جماعاتهم بلبنان يلا فلوسكم، عندكم دولارات طلعوه بريت البلد، وطلعوا بريت البلد. هذا الصدفة حصل ولا في حدا عم بدير وعطى إعاز وطلب من هول يطلعوا مصرياتهم، والبنوك طلعوا مصرياتهم، وبلشنا نفوت على الأزمة شوي شوي وصولا إلى ما وصلنا إليه اليوم. إذا ما يجري إخواني وأخواتي هو حرب. نحن عم نواجه مشكلتين مثل ما حكيت مرة الماضي، في حرب، في حرب حقيقية اقتصادية مالية. ولذلك طيب اليوم مين، يا ما في ناس بالمدة الأخيرة اجوا وعدوا ما وفوا. طيب اللي عنده ودائع بيسحبها من لبنان، مين قال له اسحبها؟ أنا بالكون الأمريكان. إذا حدا بده يحط وديعة ممنوع، إذا حدا بده يقدم مساعدة ممنوع، إذا حدا بده يستثمر بلبنان ممنوع، إذا لبنان بده يقبل استثمارات صينية روسية شرقية فلانية ممنوع، تأخذ من إيران ممنوع، مدري شو ممنوع. هذا شو؟ هذا حرب. هذا مش انه والله كله عم بيصير بالصدفة، وكل اللي عم بيصير ما في شيء منه بالصدفة، كله ماشي بسياق يوصل الناس الى حالة الانهيار، الى حالة الغضب الشديد، الى حالة الكفر بكل شيء، الى حالة التخلي عن كل شيء، مثل ما عملوا بكتير شعوب عربية واسلامية. هلأ ما قدروا لهلأ يعملوا حرب اهلية، بس مش مبطلين. ما قدروا يعملوا حرب أهلية، طيب منجوعكم منعطشكم منخليكم من شان تانكة البنزين وتانكة المازوت وحبة الدواء ورغيف الخبز، مش تتخلوا عن سيادتكم وكرامتكم ونفطكم وغازكم وحدودكم ومياهكم وكرامتكم وسيادتكم، منخليكم حتى تكفروا بالله اللي بتعبدوا. هيك بفكروا الأمريكان، هيك بيشتغلوا، هيك اشتغلوا مع كتير شعوب بالعالم. لما منقارب الموضوع بهذا الفهم بهذا الخلفية أكيد بتكون مقاربتنا مختلفة. بصير مثل ما حكينا أنه بدنا نصبر وبدنا نفتش على بدائل وبدنا نلاقي حلول وبدنا نواجه بجدية، بس لما منفهم أنه الموضوع مش بس مشكل داخلي وإنما في خلفية حرب وفي استهداف، هذا لازم يعطينا طاقة على الصبر أعلى، استعداد للمواجهة أكبر، شجاعة أكثر، تحمل أكثر، حكمة أكثر، وعي أكثر، بصيرة أكثر، لأنه غير هيك بنكون عم نحقق هدف العدو أنه نحن ننهار ونستسلم. نحن لما عم نحكي أنه في حالة انهيار بالبلد، بس بالمقاومة ما في حالة انهيار، حتى ما يصير حدا عنده التباس أبدا. المقاومة متماسكة قوية ثابتة متينة، وما حدا يغلط بالحساب، لا الأمريكان ولا الإسرائيليين، لا حدا على الإطلاق يغلط بالحساب، واللي صار قبل أيام بأيد هذا، بأكد هذا المعنى. الاستكمال الأخير، لما حكيت شوي عن موضوع أفغانستان، بموضوع أفغانستان طبعا حدث اليوم طاغي دوليا في الداخل الأمريكي، اليوم هو الحدث الأول، وطبعا فايتين ببعضهم مثل لبنان، يعني ما حدا أحلى من حدا. الحزب الجمهوري فايت بالحزب الديمقراطي وعم بيحمل بايدن المسؤولية وعم بيوصفوا المشهد أنه هذا ذل لأمريكا وضعف ووهن وفشل وهزيمة تاريخية وعار وعيب والبدكن إياه، يعني هن كافين المؤونة للي بده يقعد يوصف هذا المشهد. كذلك مواقف دول كبيرة في أوروبا، بعض رؤساء الدول الأوروبية عم بيحكوا لغة عالية جدا يعني في السلبية وفي تقييم المشهد في أفغانستان. طبعا مشهد كبير جدا ومليء بالعبر ومليء بالدروس، ونحن كليتنا لازم، هذا ما بينتهي بخطاب وخطابين لأنه هذا بعده متواصل وبيستاهل أنه كل الناس تقعد تتأمل فيه، عن جد تتأمل فيه، مش بس الخبراء اللي هن الخبراء استراتيجيون اللي هن بالزمن كتار ما شاء الله، الخبراء والمحللون، رجال النساء، الكل شو ما بينحكى عن موضوع أفغانستان واللي عم بيصير هلأ بأفغانستان هو قليل أمام أهمية ودلالات الحدث في أفغانستان التاريخية والاستراتيجية والفكرية والثقافية والسياسية والنفسية والمعنوية. وأكثر ناس لازم يقروا هذا الحدث ويكتشفوا أو يكشفوا عن دلالاته الاستراتيجية والتاريخية هن شعوب هذه المنطقة، شعوب هذه المنطقة. هذا اللي عم بيصير بأفغانستان درس عظيم وكبير جدا. بيكفي المشاهد اللي عم نشوفها وشفتوها كلها على التلفزيونات، واليوم كل وسائل الإعلام بالعالم مش بس تلفزيون، يعني الأمريكاني قد ما يقدر يقفل ويصادر، ما هو حتى بموضوع شبكات التواصل الاجتماعي ينطبق عليها، لما الأمريكان اجوا فتحوها وفتحوا الانترنت مشان يعملوا الثورات الملونة في البلدان، ما هذا كمان ينقلب السحر فيه على الساحر. ما اليوم حتى بالولايات المتحدة الأمريكية إذا بدها تجي حكومة بايدن تمنع هذا التلفزيون وهذاك التلفزيون وهي الصحيفة أنها تكتب، شو بدها تمنع الملايين عشرات الملايين اللي قاعدين على شبكات التواصل الاجتماعي وعم بينزلوا صور. ونفس المشاهد يا سبحان الله، كيف بيسايقون بفيتنام العالم طالع على الدرج لتلحق الطيارة، وكيف بمطار كابل العالم طالع على الدرج لتلحق الطيارة. عجيب، فوتوكوبي يعني، صدفة هاي والله. نفس بكل أحوال مشهد أفغانستان وسقوط أفغانستان بيد الحركة التي قاتلتها أمريكا 20 سنة وأخرجتها ثم سلمتها البلد، هيك تسليم اليد. طيب طلعوا عالمهم، طلعوهم على المطار. أنا حكيت المرة الماضية واليوم بايدن كان عم بيحاول يدافع عن حاله أنه بدل ما تستعجل الانسحاب وانت بعدك موجود وعم تقول في قوات أفغانية 300,000 400,000 بين جيش وشرطة. طب ما كنت عمل تسوية بين الحكومة الأفغانية وبين طالبان وحكومة انتقالية وحكومة شواكي وما كان صار كل اللي صار وبتنسحب انت بكرامتك. ليش ما عملت هيك؟ لأنه معاش قادر يتحمل البقاء بصراحة. مش كرم أخلاقهم ما طلعوا. اسمعوا بايدن، ما في داعي تسمعوني أنا، اسمعوا بايدن، اسمعوا وزير الخارجية، واسمعوا مستشار الأمن القومي، لأنه هني مضطرين هلأ يشرحوا للشعب الأمريكي، إني ما عم يشرحوا لشعوب العالم، إني عم يشرحوا للشعب الأمريكي المدهوش أمام هذه المناظر المذلة للهزيمة والفشل. عم يشرحوا لهم، وبتفهموا من شرحنا لما حاضن لكم أعمل نشرة أخبار يعني. بس أنا بتمنى اللي حكى اليوم بايدن وحكى أمس وهاليومين ثلاثة شو عم يحكوا الأمريكان، عن جد قروهن، أعطونا شوية وقت، لأنه قلن علاقة بفهم الدلالات التاريخية واستراتيجية للهزيمة والفشل الأمريكي وفشل الناتو في أفغانستان. وفي شيء له علاقة فينا كشعوب منطقة، يعني بيعطينا عبرة نستفيد منه لحاضرنا ولمستقبلنا. طيب مثلا بوقف بس عن نقطتين من اللي قالهم بايدن. نقطة شو قال؟ قال نحن أنفقنا، هذا اليوم أنفقنا أكثر من تريليون دولار، يعني قده؟ يعني 1,000 مليار دولار، 1,000 مليار دولار أنفقوا على أفغانستان. شو طلعوا من أفغانستان؟ خليل وفاض بخفي حنين مثل ما بيقولوا، وأذلاء ومهزومين وفاشلين، ويا للعار ويا للعيب بإعلامهم بالإعلام الغربي. دليل شو؟ دليل فشل، دليل هزيمة، دليل عجز، دليل جهل، دليل قلة عقل. طيب هو بيقول، هو بايدن بيقول نحن ما كان تقديرنا، نحن تفاجأنا انه الحكومة الافغانية والقوات الافغانية ما قاتلت وما صمدت وانهارت بهذه السرعة. ونفس هذا الكلام قالوا وزير الدفاع، وقالوا مستشار الامن القومي، وقالوا وزير الخارجية. هذا مؤشر عشو للناس اللي بيخمنوا انه امريكا يعني نصف اله وبتعرف كل شيء وبتدرس كل شيء وتحيط علما بكل شيء وبتأدي وعندها مراكز دراسات طويلة عريضة وخططها عظيمة جدا. لا لا لا، هاي أمريكا بالمنطقة جاهلة عديمة الفهم. لهلأ أداسوا لهم عشرات السنين بعيدوا نفس الأخطاء وبكرروا نفس التجارب الفاشلة ونفس الرهانات الفاشلة. هذا كمان من العبارة. طيب هو بيقول الحق مش علينا، الحق على القوات الأفغانية اللي ما قاتلت. طيب يا حبيبي، ما أنت هاي القوات الأفغانية ما أنت ما خليت لها سلاح جو، لأنه سلاح جو عندك وما عملت لها سلاح جو، رغم أنك عم تقول أنفقت تريليون دولار. واحد. اثنين، هذه القوات الأفغانية مكان اللي عم بيديروها هن الجنرالات تبعك وعم بيحطوا لها خطط فاشلة. شو هي نوع الخطط؟ شو هي نوع الاستشارات اللي انتو قدمتوها لهؤلاء؟ أربعة أو ثلاثة أو خمسة، شو بعرفني وين صرت؟ شو كان بده بايدن بهذا التصريح؟ شوفوا هو زل لسانه وعم بيدافع عن حاله. كان بده حرب أهلية، كان بده القوات الأفغانية أن تتقاتل مع طالبان، يعني مئات الآلاف أن يقاتلوا مئات الآلاف. هو يقعد يتفرج على المطحنة بأفغانستان بالوقت اللي لو عنده إنسانية وحريص على الناس مثل ما بيدعي كان بيروح بيعمل صلح وتسوية قبل ما ينسحب من أفغانستان. هذا سقوط أخلاقي للإدارة الأمريكية، هذا سقوط الأخلاق. اليوم عم بيعبروا عنه حتى كبار السياسيين والمعلقين في أمريكا وغير أمريكا. لذلك طلع اليوم بايدن شو يقول؟ يقول نحن كنا بدنا نعمل حل سياسي، بس أشرف غني رئيس الأفغاني ما كان يقبل. شوفوا زدت عليه، وما حدا يلومني أنا عم بتسمى عليه. تذكرت القرآن لما بيحكينا عن الشيطان، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. ما حدا يلومني أنا الشيطان، لوموا أنفسكم. مظبوط، أنتوا أطعتوهم للأمريكان، أنتوا سمعتوا لهم، أنتوا رهنتوا عليهم، وصلوا لمرحلة قالوكم في أمان الله، باي باي. وأي باي باي يعني؟ اللي عم بيصير بمطار كابل شيء مذهل، شيء محزن. مشان هم بالنهاية هم بشر، كلنا شفنا طيارة هي وماشي والعشرات حوله وما فرقت معه الطيارة ولا وقف الطيارة ولا شيء، وكان ممكن يمعسهم يعني. وشاف انه في ناس اتعلقوا بالطيارة وطاروا، بزتوا حالهم ما بزتوا حالهم مش شأنهم. هول الأمريكان طلعوا، هذا موجود وسائل الإعلام، ما عم جيب شيء من عندي، طلعوا الكلاب البوليسية وما طلعوا الأفغان اللي تعاونوا معهم، طلعوا تجهيزات حقها مصاري بس وما طلعوا بشر، هن بشر، هن إنسان، هن إلهم حقوق إنسان. هول الأمريكان. كل شيء عم بيصير بأفغانستان أنا بتمنى، معلش حتى لو مشغولين بالقضايا التفصيلية بلبنان تابعوه، لأنه حدث مفصلي هذا من 50-60 سنة بعد ما صار مثله، وهذا كتير حيكون له تداعيات على السياسات الدولية والعلاقات الدولية والأحلاف الدولية. واليوم أكثر ناس قاعدين عم بيراقبوا وعم بيعلقوا هن الإسرائيليين. طيب لما بيقول بايدن، وهي رسالة لكل حلفاء أمريكا بالمنطقة، لما بيقعد بدافع عن حاله عبارة مهمة جدا 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 حتى ينقطع النفس، وبتمنى أصدقاء أمريكا بلبنان وبالمنطقة يقروها مليح. بيقول ليس من واجبنا أن تقاتل القوات الأمريكية بالنيابة عن أحد. إذا حدا ناطر يجوا الأمريكان يقاتلوا بالنيابة عنه، هذا بايدن عم بيقول هيك. ومشان ما يقاتل بالنيابة عن حدا، هو قبل يتحمل هزيمة تاريخية ومزلة في أفغانستان. لما بتجي على لبنان وغير لبنان، شو هالتفصيل هيدا بالنسبة له؟ لذلك هذا اللي صار في عبرة عظيمة جدا وكبيرة جدا، لازم نحن نستفيد منها ونبني عليها ثقافة وفكر ومشاعر وعواطف وخيارات، رهانات، قراءات، تحالفات وبنى تحتية بالمجال الاقتصادي والمجال السياسي والمجال العسكري والمجال الأمني. هذا اللي أنا اختمت فيه الليل الماضي، أنه الاعتماد على الاتكال على الله والاعتماد على الذات. ما ننطر الأمريكان، لا تدريبهم ولا استشاراتهم ولا دعمهم ولا وعودهم الكاذبة ولا مؤامراتهم، لا بدنا منهم لا خيرهم ولا شرهم. طبعا ما بيجي منهم خير، أما الخير في شعبنا، في أمتنا، في منطقتنا، في شعوب أمتنا، هذا لازم نراهن عليه، ونحن نملك هذه القدرة وهذه الإمكانية. انتهينا من الاستكمالات، إن شاء الله بيكون لقائنا الأخير في ليلة الغد، ليلة العاشر، ليلة اللقاء الأخير والوداع الكبير. السلام عليك يا سيدي ومولاي يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.